العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس الخامس بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإنارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم، رواه مسلم بهذا اللفظ. أما الحادثة من حيث هي فمتفق عليها عند البخاري ومسلم وعند كثير من علماء الحديث، لكن الحادثة رويت بألفاظ متقاربة كما قلنا في الدرس الماضي. والحادثة رويت بطريقين: رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورويت عن بريدة رضي الله عنه. وهذا من دلائل صحة الحديث وقوته. وقلت في مقتبل شرحنا لهذا الحديث: الحادثة وقعت في غزوة خيبر، وقد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم، منذ أول يوم بدأ القتال فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، ويهود خيبر من جهة أخرى. ولكن بقي حصنان لم يفتحا، اسم الواحد منهما الوطيح والآخر السلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد حاصر هذين الحصنين أكثر من 10 أيام، قال: مساء آخر ليلة من هذه الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. وفي اليوم الثاني كان هذا الوعد من نصيب علي رضي الله عنه، وجاء علي وهو يشكو رمدا في عينه، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فبرئت للتو. وقد أوضحنا دلالة ذلك أو دلالة هذا المشهد على فضل علي رضي الله عنه، وعلى أن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وحسبنا بذلك أو حسبنا شاهدا على ذلك شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت وأعيد: ينبغي أن نعلم ان حبنا لعلي رضي الله عنه وهو نموذج عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاحم ابدا حبنا لبقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ان حبنا لاصحاب رسول الله لا يزاحم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. واوضحت اساس ذلك وهو ان حبنا لاصحاب رسول الله ولآل بيت رسول الله ولرسول الله فرعا عن حبنا لمن؟ لله عز وجل. وليس حبنا لرسول الله حبا مع حب الله، لو كان كذلك لتزاحم الحبان. ليس حبنا لآل بيت رسول الله ولأصحاب رسول الله منافسا لحبنا لله أو لرسول الله، لو كان كذلك لزاحم الواحد منهما الآخر. ولكن الأمر كما قلت لكم، وما أحب أن ننسى هذه الحقيقة، هي شعور واحد، هي حب واحد يمتصه فؤاد كل إنسان بفطرة إنسانية سوية. حب واحد لا ثاني له. حب من؟ حب الله عز وجل هو ينبوع كل حب. فإذا استقرت محبة الله عز وجل بين جوانحه ازدهر جزء هذا الحب بأغصان كثيرة. كل هذه الأغصان فروع لجذع واحد. حب رسول الله غصنا منه، حب آل بيت رسول الله غصنا منها، حب أصحاب رسول الله غصنا منها، حب عباد الله الصالحين غصنا منها، حب الإنسانية غصنا منها. ولا تزاحم أبدا إلا إذا جاز أن نتخيل أن أغصان شجرة واحدة تتنافس فتتزاحم، هذا غير يعني. وقد قلت مرة إن هنالك حبا في الله وحبا مع الله. أما الحب في الله فنهاية التوحيد وجوهره أن تحب في الله أي في سبيل الله. أما الحب مع الله فهو الشرك. لا يمكن لإنسان مؤمن بالله عز وجل عرف الله، عرف ربه، وعرف عبوديته لربه، لا يمكن أن يحب مع الله أحدا أبدا. الرسل والأنبياء نحبهم، ولكن حبنا لهم يقف تحت مظلة حبنا لله عز وجل، أو بتعبير أوضح حبنا لرسول الله ثمرة حبنا لله عز وجل. إذا فهمنا هذا زال كل إشكال وزال كل ريب، يتسع هذا القلب لحب سائر أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، وكان كل منهم ملء العين وملء الفؤاد، ولم يجد إنسانا إشكالا في أمر خلافة مرت ومضت، لم يجد إشكالا في أمر من هذه الأمور التي سلفت وخلت، ولم يقف إنسانا مسلما أمامها أي وقفة إطلاقا. هذا ما كان خلاصة درسنا بالأمس يوم الاثنين الفائت. نتابع شرح الحديث الشريف. لما جاء علي رضي الله عنه وتفل صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت، وهذا وإن لم يسقها الإمام مسلم في روايته ولكنها موجودة في رواية أخرى عند مسلم والبخاري. نعم. وهذا يذكرنا بفوارق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها. وهذا شيء بدهيا لا يثير إشكالا ولا يستثير سؤالا. ولا أتصور أن إنسانا آمن بأن الله هو الواحد والقيوم على أمر خلقه وهو مسبب الأسباب، ثم آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وخيرته من خلقه، لا أظن أن إنسانا آمن بهذا ثم بذاك يستشكر أن يكرم الله رسوله بخارقة من الخوارق، يزيح من طريقه قانونا من قوانين الأسباب. أي غرابة في هذا؟ لا أتصور إطلاقا أي غرابة في أن يكرم الله رسوله فيجعل الماء ينبع من بين أصابعه. لا أتصور أي غرابة في أن يكرم الله رسوله فيجعل طعام الجد الواحد يكفي جيشا بكامله. لا أتصور أبدا أن إنسانا يعجب من أن يجعل الله عز وجل في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قل في بساطه إن أراد بعض الناس أن يشنعوا في التعذير. لا أجد هنالك أي غرابة أو عجب في أن يجعل الله من ريق رسول الله أو بساطه دواء لمريض. ما العجب؟ ما الغرابة؟ وقد قال ربنا سبحانه وتعالى له: فإنك بأعيننا. نعم، وجعله الله رحمة للعالمين. وما أتخيل أبدا أن إنسانا وقف وقفة ارتياب أو استشكال في هذا الموضوع إلا وهو مرتاب قبل ذلك في نبوته صلى الله عليه وسلم، أو هو لعله مرتاب قبل ذلك في ألوهية ربنا سبحانه وتعالى. فليعالج الريبة الكبرى ولا يقف عند الحديث عن هذه الريبة الصغرى. وقد قلنا بالأمس إن كل ما أمكن أن يكون معجزة أو خارقة لنبي أمكن أن يكون أيضا مكرمة لولي. هذه هي القاعدة. علما أننا لا نمشي وراء هذه القاعدة لنصدق كل خرافة، ولا نمشي وراء هذه القاعدة لنصدق كل أسطورة، ولكي يعني ننغض الرأس كلما سمعنا أن فلانا حقق خارقة أو فلانا جرت على يده كرامة. لسنا مكلفين بهذا التصديق، لكن من حيث القاعدة العلمية العامة نقول كل ما كان معجزة لنبي أمكن عقلا وفي تقدير الله عز وجل أن يكون كرامة لولي. لكن الأمر بعد ذلك يحتاج إلى بصيرة إنسان وقف حتى يفرق بين الأسطورة الكاذبة وبين الحقيقة الواقعة. إذا لا نقف عند هذا الأمر الذي أكرم الله به كل من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، أعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. ها هنا أمر قائد، وظاهرة هذا الأمر القيادي باردة: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. أمر فيه الحزم والعزم وفيه البشارة العظيمة، أي سيفتح عليك ولكن لا تلتفت، لا تلتفت. لها معنى حسي ولها معنى معنوي. المعنى الحسي أي امضي على رسلك مقبلا متجها إلى الأمام ولا تلتفت يمينا أو شمالا لصيحة تسمعها أو لرعدة أو لفزع أو لأي شيء، انظر أمامك وسر إلى الأمام كأنه يقول له لا يفزي عنك شيء. والفزع إذا انتاب الإنسان ظهر ذلك في تلفته، هذا هو المعنى الحسي. المعنى المعنوي لكلمة ولا تلتفت أي كن رابط الجأش قوي الفؤاد، ومهما رأيت من الشدائد أمامك فلا تنكس على عقبيك ولا ترتد إلى الوراء، كن مقبلا ومقدما ولا تتراجع مهما رأيت القوى المعادية قد تألبت عليك. هي لك نهيا عن التفاتة معنوية يعني بها الهزيمة، ونهيا عن التفاتة حسية يعني بها تلفت الخائف الفزع يمة ويسرى. هذا هو الأمر القيادي الصادق. فلننظر إلى أثر هذا الأمر القيادي على علي رضي الله عنه الذي صاع صياع الجندي لقائده في هذا الأمر الذي جملة مختصرة لكنها جمعت فحوت كل المعاني. وقف سيدنا علي رضي الله عنه يسار متجها نحو الهدف الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، سار خطوات والراية بيده ثم وقف. وقف ونادى دون أن يلتفت، والإنسان ربما يعجب، ذهب بعيدا ثم أراد أن يستدرك ويسأل رسول الله سؤالا، أما ينبغي في باب الأدب أن يلتفت إلى رسول الله الذي يخاطبه ويحاوره؟ بحسب ظاهر طبع ينبغي أن يلتفت، لكن علي ما التفت، ابتعد عن رسول الله ثم وقف ونادى وسأل دون أن يتجه بوجهه خلاف الجهة التي هو مقبل إليها. صرخ قائلا يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ لماذا لا تلتفت؟ تلك هي استجابة الجندي لأمر القائد، تلك هي الصورة التي تجسد الاستجابة الدقيقة التامة في الشكل والموضوع في الإطار والمضمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليا خير من سمع فلبى، وخير من أمر فنفذ، لم يلتفت وقال وهو هكذا مقبل إلى الجهة التي اتجه إليها يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما الهدف؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ها هنا نريد أن نفتح ملف حكم هام من أحكام الشريعة الإسلامية لا بد أن نضع فيها النقاط على الحروف. قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذا من هم هؤلاء الناس؟ من المعني بهم؟ اليهود. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يريد أن يكرههم على دين لا يؤمنون به كيف؟ والله يقول لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الموضوع لكي ندركه بحجمه الكامل أيها الإخوة وبأبعاده وجذوره التامة ينبغي أن يعود بنا إلى أصل علاقة اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن استقر به المقام صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لقد علمتم أو ربما أريد ليعلم من لم يعلم منكم أنه عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة واستقر فيها رأى في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ماذا كان موقف رسول الله المعبر عن موقف الإسلام تجاه هؤلاء اليهود؟ سرعان ما أمر فاكتتب وثيقة تسمى وثيقة، وهي بالتعبير الحديث دستور من ما يقارب 90 بندا. هذا الدستور ينظم حياة المسلمين بعضهم مع بعض في المدينة المنورة، أول دار إسلام وأول دولة إسلامية، وينظم أيضا حياة المسلمين مع مواطنيهم اليهود. في هذه الوثيقة نصوص لا نص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. في هذه الوثيقة نص في بند مستقل على أن لليهود نفقتهم الخاصة بهم أيام السلم وللمسلمين نفقتهم الخاصة بهم أيام السلم. فإذا دارت رح الحرب وألم الخطر بالمدينة وجب على المسلمين واليهود معا أن يهبوا لرد الأذى عن المدينة المنورة، وينبغي أن تتحد نفقة هؤلاء وأولئك في رد غائلة العدوان. وفي هذا الدستور أيضا نص على أنه لا إسلام ولا خيانة إطلاقا، ينبغي أن لا يصدر شيئا من ذلك من مسلم تجاه يهودي ولا من يهودي تجاه مسلم. والوثيقة معروفة وبوسع كل منكم أن يقرأها، دستور كأنما صيغ في هذا العصر. أول بند منه يقول: المسلمون من يثرب وقريش ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. أول بند إعلان لمعنى الأمة وإعلان لوحدة الأمة بعد أن كانت تتقاسمها أسماء القبائل. نعم، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره يهوديا على الخروج من دينه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بني قينقاع بادرت بالخيانة بعد غزوة بدر، بعد الانتصار الكاسح الذي نصر الله المسلمين في بدر، وآذوا امرأة مسلمة أيما أذى وأعلنوها خيانة سلعاء. ماذا تقتضي بنود هذه الوثيقة؟ الوثيقة نص على أن أي خيانة تبدر من اليهود فإن المسلمين تكون ذمتهم بريئة تجاه هذا التحالف وهذا التضامن فيما بينهم. عندئذ أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. جاء دور بني النضير، كانوا هم الفئة الثانية الذين قاموا بخيانة أعظم وأشرف، ولا أريد أن أعود إلى دروس السيرة التي كانت يعني في دورة من الدورات درسناها بتوسع. خيانة غريبة وعجيبة، أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم بناء على ما ينص عليه هذا الدستور. قتل إنسان من قبيلة بني كلاب، لابد أن تجمع الدية من المسلمين ومن اليهود على السواء. قال لهم أعطونا حصتكم المترتبة عليكم في الدية. قال نفعل يا أبا القاسم، انتظر قليلا حتى نجمع لك المال. ذهبوا وتآمروا، وأراد أن يصعد البعض منهم على السطح الذي يقف رسول الله في أسفله ليلقي بصخرة كبيرة على رسول الله فتقتله قتلا، ولكن رسول الله مؤيد بالوحي، المغفلون لا يعلمون ذلك، وجاءه النبأ من الله عز وجل، فأرسل إليهم يقول لقد هممتم بما هممتم به من الغدر والقتل فاخرجوا من المدينة. الغدر الثاني، الغدر الثالث، غدر من؟ بني قريظة. عندما تألبت الأحزاب على المدينة المنورة واجتمعت الجميع من شتى الجهات والقبائل، نعم، وأحدق الخطر من كل الجوانب بالمسلمين في هذه الفترة العصيبة، انتهزها بني قريظة فرصة وأعلنوا عن تمزيق كتاب المعاهد بينهم وبين المسلمين، وهكذا تفجرت العداوة ضد المسلمين في قلب المدينة المنورة، وأعدق الأعداء بالمسلمين في خارج المدينة المنورة. انظروا هؤلاء اليهود كلهم كانوا ضحية ماذا؟ خيانتهم. وأن والواقع أنهم لو ساروا على ما تقتضيه العداوة ونبدأ التعايش لما وجدوا أي دفق ولما وجدوا أي بنك. وقد قال كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة، وقد جاء حيي بن أخطب يوم غزوة الأحزاب يؤلبه على رسول الله، قال له كعب بن أسد ويحك يا حيي امضي اتركني، فوالله ما رأيت من محمد وقومه إلا خيرا إلا خيرا، ولكن الخيانة أبت إلا أن تظهر. نعم، فمزق العهد الذي بينه وبين رسول الله. هؤلاء اليهود ذهبوا ضحية خيانتهم، فأجلوا بسبب ذلك من المدينة المنورة، تجمعوا أين؟ في خيبر. ماذا كانوا يصنعون؟ يهيئون الوسائل ويبنون مزيدا من الحصون، ويجمعون مزيدا من الوسائل، ويحققون شبكة من التعاون بينهم وبين كثير من القبائل المشركة التي إلى جانبهم ومن حولهم، ويخططون لحرب لاهبة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. عندئذ توجه رسول الله إلى خيبر، فكانت غزوة خيبر. هنا يقول لعلي رضي الله عنه وقد قال على من قاتلهم، قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحصن الذي يجعلنا نطمئن بعد اليوم إليهم إن دخلوا فيه حصن الإيمان، فإن لم يؤمنوا فلا نستطيع أن نقبل لهم عهدا ولا ذمة بشكل من الأشكال، لا لأن الإسلام يكره أحدا على دين لا يفقهه. نص القرآن واضح صريح، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكن الكتابيون واليهود كتابيون، في مثل هذه الحالة لا بد ان يخضعوا لاحد حلين اثنين. الحل الاول الدخول في دين الله سبحانه وتعالى والاستسلام للعبودية لله، وهو الامر الذي وجهه الله الى عباده طرا في كل عصر وفي كل زمان ومكان. فان لم ينسعوا الى ذلك اذا فلا بد من الخضوع للمجتمع الاسلامي، ولا بد من الخضوع للأنظمة الإسلامية. ما أرادوا أن يقبلوها عقيدة لا يقبلوها، وهم أحرار في الدنيا لا في الآخرة. أما الاستباغ بالنظام الإسلامي فهو شيء لا بد منه، وإلا فمتى يمكن للمسلمين أن يطمئنوا إليه؟ متى يمكن لهم أن يطمئن إلى أن غائلة من اليهود لم تأتي؟ أحد شيئين، إما أن الانصهار في دين الله اعتقادا وهذا هو الأصل، وإما الاستباغ بنظام المجتمع الإسلامي ضمن دائرة الدولة الإسلامية الواحدة فيكونون بعضا من رعاياها إلى مصداق ذلك. طيب الرسول ما قال قاتلهم على ان يقولوا لا اله الا الله او الخضوع لنظام المجتمع الاسلامي؟ قالها ثم طبقها، لان عليا ذهب ففتح له فعلا هذان الخصمان، وخضع اليهود لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا نحن خاضعون لما تريد. لكنهم ما دخلوا في الاسلام. هل فرض عليهم رسول الله دينا لم يشاءوا بمحض اختيارهم ان يدخلوا؟ لا، وانما كتب رسول الله كتابا بينه وبينه، مؤدى هذا الكتاب ان خيبر منذ اليوم جزء من الدوله الاسلاميه، وان على اليهود ان يخضعوا للنظام الاسلامي. ثم هم احرار في دينه، جزء من النظام الاسلامي ان يكون كل واحد حر فيما يدين، هذا جزء من النظام الاسلامي. فالنصراني يدين بنصرانيته ولا نجبره، واليهودي كذلك. ومعنى خضوعهم للنظام الاسلامي خضوعهم لمجموع النظام الذي هذا جزء منه، فخضعوا قالوا اقترحوا، قالوا ان خيبر ارض غريبة عنكم، لا تعرفون كيفية زراعتها وصيانتها واستحصال ثمارها، فهل لكم ان تدعوا هذه الارض تحت ايدينا نرعاها لكم بشطر مما يخرج منها؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يجيهم عن خيبر بعد ان فكر في ذلك. عرض اليهود هذا فوافق رسول الله على ذلك، وهكذا بقي اليهود على دينه، ودخلت خيبر في نطاق الدولة الاسلامية، واستبغت خيبر بنظام الاسلام اجمالا وتفصيلا، وترك رسول الله ارض خيبر تحت يد اليهود، لكنها منكم لمن؟ للمسلمين. وكان في كل عام يرسل عبد الله بن رواحه لينظر الى المحصول فيقسمه شطرين، شطر لليهود وشطر تعود غلته للمسلمين، لبيت مال المسلمين. هذا هو الاسلام، وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ان حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. نعم، وتلك هي عدالة الاسلام. وانظروا ايها الاخوة الى هذا المشهد الذي ذكرني به اسم عبد الله بن رواحة. كان يرسل عبد الله بن رواحة من اجل غلة الارض في كل عام. اليهود امر عجيب شأنهم، لا يمكن للخيانة ان تبارحهم كالدم الذي يسري في كيان الانسان، خيانتهم دما لكنه يبدو دما ازرق يمشي في اعصابهم وعروقهم. لما تعرفوا على عبد الله بن رواحة اول عام ثاني عام واخذوا نعم يعني يؤانسونه ويحاولون ان يتصنعوا له ويجاملوه جاءوا يغرونه بالرشوة. قال قائلهم له ما لك يا ابن محمد خذ من المال ما تشاء لنفسك ودعنا وارضنا. قال في نفسه ان عبد الله بن رواحة انسان مثل عامة هؤلاء الذين تذيبهم الرشاوي وتجعل انسانيتهم مهينة ذليلة هكذا تصور. ولم يعلم معنى الاسلام الذي صاغ عبد الله بن رواحة صياغة ولا الذهب ولا الجوهر الذي لا يمكن ان يثنيه التراب طوال الدهر. قال لهم انظروا لقد جئتكم من عند احب الناس الي ولا انتم يا معشر يهود ابغض الي من القردة والخنازير ووالله ان حبي لرسول الله لا يحملني على ان اظلمكم ولا يحملني بغض لكم على ان لا اعدل بينكم. انظروا الى كلام عبد الله بن رواحة جئتكم من عند احب الناس الي ولأنتم يا معشر يهود ابغض الي من القردة والخنازير ولم يكون ولا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ازور عليكم ولا يحملني بغضي لكم على ان لا اعدل بينكم. وهكذا افضل حجاب الامل الذي كان يراود اولئك اليهود هو امام قول الله عز وجل ولا يحملنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الامر الذي قاله رسول الله ليس فيه اي مشكله ولا اي شايب ولا اي مشاكسه مع قول الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يبدو ان الوقت ادركنا والحديث لا يزال ممتدا في شرح هذا الحديث النبوي الشريف. واريد ان اختم الدرس بكلمتين ايها الاخوه. الكلمه الاولى اوجهها لاخواتنا النساء. مره اخرى انا اقترح عليهم احد شيئين. اما الخروج قبل الصلاه حتى لا يجدن في طريقهن اي ازدحام اي مشكله. او اذا ابين الا الصلاه مع الجماعه فيتاخرن قليلا حتى يفرغ الدرج من الازدحام فلا تجد الواحده منهن اي اذى. اي حل من هذين الحلين منسوب. الشيء الثاني اريد ان الفت النظر قبل ان تفاجئوا عندما نقوم الى الصلاة قلتها عند المغرب واكرر لان كثير من الاخوة ما كان موجودين. عندما فحصنا قبلة هذا المسجد واستعنا باخوة لنا تأكدنا بعد الفحص الدقيق وبعد الاستعانة باجهزة علمية عديدة وكثيرة ان قبلة المسجد منحرفة الى الغرب وينبغي ان نتجه قليلا الى الشرق. نعم هذا شيء يقين. وقلنا اذا لا بد ان نتحرى لديننا فنتجه الى القبلة ذاتها كما عليه جمهور الفقهاء لا الى عموم سمت القبلة كما يرى بعض من الفقهاء. وقلنا لا شك ان اخواننا سيكونون عونا لنا في ذلك ففعلنا ما رأيتم ونفذنا في الأسبوع الماضي. لكن فوجئنا أيها الإخوة بما لم نتوقع. يبدو أننا أقدمنا على شيء يبدو أننا إن استمر يعني إن بقينا فيه قد يكون ذريعة لفتنة وبدلا من أن نجد العون وجدنا التشاكس. نعم فماذا كان الموقف في هذه الحالة؟ استخرنا الله سبحانه وتعالى ورائدنا هو أن لا يكون لهوى النفس سلطان على عقولنا وقلوبنا أبدا، بل أن يكون واضعنا وحاملنا ورائدنا أن نستنزل رضا الله عنا فقط. لما وجدنا أن هذا الأمر قد يصير إشكال وفتنة، نعم، واعتراض وما إلى ذلك، عدنا فقلنا لعل الله يقبل منا أن نتجه إلى سمت القبلة عموما، متبعين رأي فئة قليل من الفقهاء، في سبيل أن نبرأ فتنة، وفي سبيل أن نحافظ على جمع الكلمة، وفي سبيل أن نحافظ على وداد إخوة مسلمين مؤمنين لنا. وهذا هو رائدنا، لذلك عدنا مرة أخرى إلى ما كنا عليه، نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول في اجتهادنا الأول وفي عودتنا الثانية، والحمد لله رب العالمين.